الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. توقفنا في رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في سجود القرآن عند قوله رحمه الله: وأما قول عن داود عليه السلام وخر راكعا وأناب، لا ريب أنه سجد كما ثبتت به السنة، وقد جاء عند النسائي وعند غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجدها النبي عليه الصلاة والسلام، سجدها داود توبة، أو سجدها النبي عليه الصلاة والسلام شكرا وسجدها داود توبة. والشاهد أن ابن عباس ذكر أن داود عليه الصلاة والسلام سجدها. قال: لا ريب أنه سجد كما ثبت بالسنة وإجمع المسلمين أنه سجد لله، ولو سبحانه مدحه بكونه خر راكعا، وهذا أول السجود وهو خروره، فذكر سبحانه أو أول فعله وهو خروره، وخروره راكعا ليبين أن هذا عبادة مقصودة، يريد الخرور عبادة مقصودة، وأول ما يخر فإنه يخر إلى حد الركوع، ثم يصل بعد ذلك إلى السجود. والمعنى أن سجوده كان عن قيام ولم يكن عن جلوس، فلم يخر ساجدا عن جلوس، وإنما كان قائما فخر ساجدا عن قيام، فلهذا ذكر الركوع لبيان ذلك. قال: فذكر سبحانه أول فعله وخروره راكعا ليبين أن هذا عبادة مقصودة، وإن كان هذا الخرور كان ليسجد كما أثنى على النبيين بأنهم كانوا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، والذين أوتوا العلم من قبله أنهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويخرون للأذقان يبكون، وذلك لأن الخرور هو أول الخضوع المنافي للكبر، فإذا المتكبر يكره أن يخر ويحب أن لا يزل منتصبا مرتفعا، إذا كان الخرور فيه ذل وتواضع وخشوع، ولهذا يأنف منه أهل الكبر من العرب وغير العرب، فكان أحدهم إذا سقط منه الشيء لا يتناوله لئلا يخر وينحني، فإن الحرور انخفاض الوجه والرأس وأعلى ما في الإنسان وأفضله، وهو قد خلق رفيعا منتصبا، فإذا خفضه لا سيما بالسجود كان ذلك غاية ذله، ولهذا لم يصلح السجود إلا لله، فمن سجد لغيره فهو مشرك، ومن لم يسجد له فهو مستكبر، فهو مستكبر عن عبادته، وكلاهما كافر من أهل النار. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال في قصة بلقيس: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال: والشمس أعظم ما يرى في عالم الشهادة وأعمه نفعا وتأثيرا، فالنهي عن السجود لها نهي عمه ودونها بطريق الأولى من الكواكب والأشجار وغير ذلك. وقول: واسجدوا لله الذي خلقهن، رحمك الله، دلالة على أن السجود للخالق لا للمخلوق، وإن عظم قدره بل لمن خلقه، لهذا وهذا لمن يقصد عبادته وحده كما قال: إن كنتم إياه تعبدون. لا يصل له أن يسجد لهذه المخلوقات. قال تعالى: فإن استكبروا الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإنه قد علم سبحانه أن في بني آدم يستكبر من يستكبر عن السجود له فقال الذين هو أعظم من هؤلاء لا يستكبرون عن عبادة ربهم بل يسبحون له بالليل والنهار ولا يحصل لهم سآمة ولا ملالة بخلاف الآدميين فوصوهم هنا بالتسبيح له ووصوهم بالتسبيح والسجود جميعا في قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادة يسبحونه وله يسجدون وهم يصفون له صفوفا كما قالوا إننا نحن الصافون ونحن المسبحون وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قال وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يسجدون الأول في الأول ويتراصون في الصف قال رحمه الله فصل فآياته سبحانه توجب شيئين ويرد بذلك الآيات الشرعية المتلوة قال فآياته سبحانه توجب شيئين أحدهما فهمها وتدبرها ليعلم ما تضمنته من يعني الأمر والنهي ومن المواعظ وغير ذلك من الأمور العظيمة وأعظم ما فيها ما يتعلق بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وبعظمته وهكذا ما يتعلق بتوحيده وعدم الإشراك به وهكذا ما يتعلق بالبعث والنشور والحساب والجزاء قال أحدهما فهمه وتدبرها ليعلم ما تضمنته والثاني عبادته والخضوع له إذا سمعت فتلاوته إياها وسماعه يوجب هذا وهذا يوجب الفهم والتدبر والعبادة والخضوع فلو سمعها السامع ولم يفهمها كان مذموما ولو فهمها ولم يعمل بما فيها كان مذموما بل لابد لكل أحد عند سماعها من فهمها والعمل بها كما أنه لابد لكل أحد من استماعها فالمعرض عن استماعها كافر فالمعرض عن استماعها أي عن استماع القرآن وهذا هو حال الكافرين كانوا يعرضون عن سماع القرآن ويفرون من ذلك ويكثرون من اللغو والصياح واللغط عند تلاوته فمن كان كذلك فإنه من الكافرين قال رحمة الله عليه فالمعرض عن استماعها كافر أي عن استماعها بالكلية والذي لا يفهم ما أمر به فيها كافر وكذلك الذي لا يفهم الآيات فهو ممن جعل الله عز وجل الوغر في أذنه وجعل قلبه في أكنه وهذا هو حال الكافرين الذين لا يعقلون ولا يفهمون ولا يعون قال فالمعرض عن استماعها كافر والذي لا يفهم ما أمر به فيها كافر وليس المقصود أن من لم يفهم آية من الآيات من المسلمين يصير مرتدا بذلك والمقصود الذي لا يفهم القرآن بمعنى الله عز وجل ختم على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره فصار لا يعي ولا يفهم مراد الله عز وجل في كتابه بالكلية فهؤلاء هم الكفار أما عدم فهم الآية والآيتين بما في معناهما شيء من الغموض بسبب عدم المعرفة بلغة العرب فهذا لا يسلم منه أحد قال والذي لا يفهم ما أمر به فيها كافر والذي يعلم ما أمر به فلا يقر بوجوبه ويفعله كافر كذلك نعم الذي لا يقر بوجوب ما أمر الله به ولا يقر بفعله لا يقر بالوجوب ولا يفعل ما أمر به أن يجمع بين الأمرين فإنهم من الكافرين إذن جميع هؤلاء حكم عليهم شيخ الإسلام بالكفر. المعرض عن الاستماع والذي لا يفهم ما أمر به فيها، والذي يعلم ما أمر به لكنه لا يقر بالوجوب ولا يفعله، فكل هؤلاء من الكافرين. قال وهو سبحانه يدب الكفار بهذا، أي بجميع ما سبق، بهذا وهذا، كقوله فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وهؤلاء الذين أعرضوا عن استماع القرآن، ما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة، وهي حمر الوحش مستنفرة، ولم يقل نافرة، فإنها نافرة بنفسها ومهيجة لغيرها، فرت من قسورة، إما الأسد وإما الصياد. قال وقوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فهؤلاء أعرضوا عن سماع القرآن بالكلية. قال وقوله كتاب فصلت آيات القرآن العربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، فهؤلاء هم الكفار الذين أعرضوا عن القرآن بالكلية، لا يريدون السماع للقرآن، وإن تليت عليهم الآيات فروا أو أكثر من الصياح واللغط واللغو، فمن كان كذلك فإنه من الكافرين. قال ونظائره كثيرة، وقال فيمن لم يفهمها ويتدبرها ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي سمع فهم وانتفاع، أما إدراك الصوت فهم يدركون الصوت، لكن كإدراك الأنعام لصوت الراعي لا يفهمون، لا تفهم الأنعام مراده وإن كانوا يسمعون، نعم يسمعون الصوت إلا الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ولداء، شأنه كشأن الأنعام. قال وقال فيمن لم يفهمها ويدبرها ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فذمهم على أنهم لا يفهمون ولو فهموا لم يعملوا بعلمهم. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم بكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقال لهم الذين يذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قال ابن قتيبة لم يتغافلوا عنها، فكأنهم صم لم يسمعوها، عمي لم يروها. وقال غيره من أهل اللغة لم يبقوا على حالهم الأولى، كأنهم لم يسمعوا ولم يروا، وإن لم يكونوا خروا حقيقة. تقول العرب شتمت فلانا فقام يبكي، أي وإن لم يقم على قدميه حقيقة، وإنما حصل منه البكاء. وهكذا ذكر الخرور في هذه الآية، نعم قد لا يراد حصول الخرور حقيقة، والذين ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي على هذا التأويل. وهذا نعم ما ذكره نعم ابن قتيبة رحمة الله عليه، أو ما نقلوا عن بعض أهل اللغة، وقال غيره من أهل اللغة لم يبقوا على حالهم الأولى، كأنهم لم يسمعوا ولم يروا، وإن لم يكونوا خروا حقيقة. تقول العرب شتمت فلانا فقام يبكي وقعد يندب وأقبل يتعذر وظل يفتخر، وإن لم يكن قام ولا قعد، وإذن المقصود حصول هذه الأمور منه. قلت في ذكري سبحانه لفظ الخرور دون غيره حكمة، فإنهم لو خروا وكانوا صما وعميانا لم يكن ذلك ممدوحا، مجرد الخرور على هذه الحال لم يكن ذلك ممدوحا بل معيبا، فكيف إذا كانوا صما وعميانا بلا خرور؟ فيكون هذا أولى في ذمهم. فلا بد من شيئين، من الخرور والسجود، ولا بد من السمع والبصر لما في آيات من النور والهدى والبيان، وكذلك لما شرعت الصلاة شرع فيها القراءة في القيام ثم الركوع والسجود. فأول ما أنزل الله من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، فافتتح بالأمر بالقراءة وختم بالأمر بالسجود، فقال واسجد واقترب. وهكذا الصلاة فيها القراءة في القيام وفيها السجود. فقوله تعالى إن مئون بآيات الذي ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم يدل على أن التذكير بها كقراءته في الصلاة موجبا للسجود والتسبيح. إن مئون بآيات الذي ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، قد يدل على أن التذكير بها كقراءته في الصلاة موجب للسجود والتسبيح. وقد عرفت أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يذهب إلى وجوب سجود التلاوة ويحتج بهذه الأدلة على الوجوب. إنما يؤمن بآيات الذي ذكر بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، قد يدل على أن التذكير بها كقراءتها في الصلاة موجب للسجود والتسبيح، وأن من لم يكن إذا ذكر بها يخر ساجدا ويسبح بحمد ربه فليس بمؤمن. وهذا متناول الآيات التي ليس فيها سجود، سائر آيات القرآن، وهي جمهور آيات القرآن، ففي القرآن أكثر من 6000 آية. وأما آيات السجدة فبضع عشر آية، وقوله ذكروا بها يتناول جميع الآيات، فإن الله عز وجل لم يقل ذكروا بآيات السجدة، وإنما قال إنما يؤمن بآيات الذين ذكروا بها، فتشمل جميع آيات القرآن. قال وقول ذكر بها تناول جميع الآيات، والتذكير بها جميع موجب للتسبيح والسجود، وهذا ما يسجد به على وجوب التسبيح والسجود، وهذا ما يرجح مذهب الإمام أحمد رحمه الله في وجوب التسبيحات في في السجود، وهكذا في الركوع، والركوع نوع من أنواع السجود، وإن كان جمهور العلماء يستحبون ذلك ولا يجيبونه، ومذهب أحمد أقوى، وهذه الآية من جملة الآيات الدالة على وجوب السجود وجوب التسبيح. إنما يؤمن بآيات الذي ذكر بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، فيدخل في ذلك السجود في الصلاة والتسبيح فيه. قال وهذه ما يزل به على وجوب التسبيح والسجود، وعلى هذا تدل عامة أدلة الشريعة من الكتاب والسنة تدل على وجوب جنس التسبيح، فمن لم يسبح في السجود فقد عصى الله ورسوله، وإذا أتى بنوع من أنواع التسبيح المشروع أجزأه، أي لا يشترط أن يأتي بسبحان رب الأعلى أو سبحان رب العظيم، حتى لو قال سبوه قدوس فإن ذلك يجزئه، فالغرض أنه يأتي بالتسبيح بأي صيغة من الصيغ. قال وإذا أتى بنوع من أنواع التسبيح المشروع أجزأه. وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، قيل لا يجب ذكر بحال، وهذا مذهب الجمهور، وقيل يجب ويتعين قول سبحان ربي الأعلى ولا يجزئ غيره، وقيل يجب جنس التسبيح يعني على أي صيغة من الصيغ، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام فيما مضى. قال وإن كان هذا النوع أفضل من غيره لسبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، لأنه أمر به أن يجعل في السجود، وهذا على القول بثبوت الحديث، إلا أن الحديث في ذلك لا يثبت، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنواع أخر، وقوله اجعلوها في سجودكم فيه كلام ليس هذا موضعه، والصواب أنه حديث ضعيف لا يثبت. فإذا كان من الحديث الضعيفة فالأصل إجزاء أي نوع من أنواع التسبيح، فإذا سبح الله عز وجل بأي نوع من أنواع التسبيح في سجوده أو ركوعه فإن ذلك يجزئه، ولا يجب عليه أن يقول سبحان رب العظيم ولا سبحان رب الأعلى، بل لو قال سبوه قدوس أو غير ذلك من أنواع التسبيح فإن هذا يجزئه. قال فيه كلام ليس هذا موضعه، إذ قد يقال المسبح لربه بأي اسم سبحه، فقد سبح اسم ربه الأعلى، يعني حتى على فرض ثبوت الحديث فليس بصريح في ليس بصريح يجوب قول القائل سبحان ربي الأعلى، فإن من سبح من قال سبه قدوس فهو مسبح لاسم ربه الأعلى، سواء قال سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم أو قال سبحان الله أو غير ذلك من الصيغ. قال إذ قد يقال مسبح ربي بأي اسم سبحه، فقد سبح اسم ربه الأعلى، كما أنه بأي اسم دعاه فقد دعا ربه الذي له الأسماء الحسنى، كما قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا يشترط أن يدعو الله بلفظ الجلالة ولا أن يدعوه الله بلفظ باسمه الرحمن، بل لو قال ربي اغفر لي وارحمني أجزأه ذلك، ولو قال يا رحيم ارحمني ويا غفور اغفر لي أجزأه ذلك، ودخل في قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. وهكذا إذا قال سبحان الله أو سبحان العظيم أو سبحان القدوس فقد سبح اسم ربه الأعلى، وإن لم يقل سبحان ربه الأعلى. قال وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإذا كان يدعى بجميع أسماء الحسنى وبأي اسم دعاه فقد دعا الذي له الأسماء الحسنى، وهو يسبح بجميع أسماء الحسنى وبأي اسم سبح فقد وبأي اسم سبح فقد سب فقد أو بأي اسم سبح فقد سبح الذي له الأسماء الحسنى، ولكن قد يكون بعض الأسماء أفضل من بعض، وبسط هذا له موضوع آخر. والمقصود هنا أن الأمر بالسجود تابع لقراءة القرآن كله كما في الآية وفي قوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فهذا يتناول جميع القرآن، وأن من قرئ عليه القرآن فهو مأمور بالسجود، والمصلي قد قرئ عليه القرآن وذلك قرئ عليه وقد يكون هو القارئ، وذلك سبب للأمر بالسجود، فلهذا يسمع القرآن ويسجد الإمام والمنفرد يسمع قراءة نفسه ويقرأ على نفسه القرآن. وقد يقال لا يصلون، يعني في معنى لا يسجدون أي لا يصلون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أي لا يصلون، وقد يقال لا يصلون، لكن قوله خروا سجدا صريح في السجود، فتأويل ذلك على معنى الصلاة فيه بعد، لأن الله عز وجل ذكر الخرور في بعض الآيات خروا سجدا، فلا يستقيم أن يقال المراد بقوله سجدا أي خر مصليا، نعم، فإن الخرور لا يكون في جنس الصلاة في نعم، وإنما يكون في السجود منها. قال وقد يقال لا يصلون، لكن قوله خر سجدا صريح في السجود المعروف لاقترانه بلفظ الخرور. وأما هذه الآية ففيها نزاع الذي هي وإذا قرأ على القرآن لا يسجدون، لأن ليس فيها الخرور. قال أبو الفرج وإذا قرأ عن القرآن لا يسجدون فيه قولان، أحدهما لا يصلون قاله عطاء ابن السائب، والثاني لا يخضعون له ولا يستكينون له قاله ابن جرير، واختاره القاضي أبو يعلى قال يعني ابن جرير، واحتج بها قوم على وجوب سجود التلاوة وليس فيها دلالة على ذلك، وإنما المعنى لا يخشعون. ألا ترى أنه أضاف السجود إلى جميع القرآن، والسجود يختص بمواضع منه، يعني سجود التلاوة. قلت أي شيخ الإسلام القول الأول هو الذي يذكر كثير المفسرين بمعنى لا يصلون. قلت القول الأول الذي يذكر كثير المفسرين لا يذكرون غيره كالثعلب والبغوي وحكوا عن مقاتل والكلبي، وهو المنقول عن مفسري السلف وعليه عامة العلماء. وأما القول الثاني تفسير ذلك بلا يخضعون وليس السكينون كما ذهب إليه ابن جرير، وأما القول الثاني فما علمت أحدا نقله عن أحد من السلف، والذين قالوه إنما قالوه لما رأوا أنه لا يجب على كل من سمع شيئا من القرآن أن يسجد، فأرادوا أن يفسروا الآية بمعنى يجب في كل حال، فقالوا يخضعون ويستكينون، فإن هذا يؤمر به كل من قرئ عليه القرآن. ولفظ السجود يراد به مطلق الخضوع والاستكانة كما قد بسط هذا في مواضع، لكن يقال لهم الخضوع مأمور به، وخضوع الإنسان وخشوعه لا يتم إلا بالسجود المعروف. حتى لو تأودنا الآية على معنى لا يخضعون له فإن الخضوع والاستكانة تكون بهذا السجود، فإنه غاية الخضوع وغاية الذل وغاية الاستكانة لله عز وجل. قال يقال لهم الخضوع مأمور به، وخضوع الإنسان وخشوع لا يتم إلا بالسجود المعروف، وهو فرض في الجملة على كل أحد، وهو المراد من السجود المضاف إلى بني آدم حيث ذكر في القرآن، إذ هو خضوع الآدم للرب، والرب لا يرضى من الناس بدون هذا الخضوع، يريد السجود إذ هو غاية الخضوع إذ هو غاية خضوع العبد. فإن العبد يضع أعلى ما فيه وأكرم ما فيه في موضع قدميه في الأرض، وهذا في غاية الخضوع والذل والانكسار لله عز وجل. قال: ولهذا كرر مرتين في كل ركعة، أما القيام والركوع فشرع من غير تكرار في الركعة الواحدة، وأما السجود فكرر مرتين، ففيه غاية الخضوع والذل والانكسار لله عز وجل. قال: إذ هو غاية خضوع العبد، ولكل مخلوق خضوع بحسبه هو سجوده. وأما أن يكون سجود الإنسان لا يرد به إلا خضوع ليس فيه سجود الوجه، فهذا لا يعرف، بل يقال هم مأمورون إذا قرئ عليهم القرآن بالسجود، وإن لم يكن السجود التام عقب استماع القرآن، فإنه لا بد أن يكون بين صلاتين، فإذا قاموا إلى الصلاة فقد أتوا بالسجود الواجب عليهم، وهم لما قرئ عليهم حصل لهم نوع من الخضوع والخشوع باعتقاد الوجوب والعزم على الامتثال. فإذا اعتقد وجوب الصلاة وعزموا على الامتثال فهذا مبدأ السجود المأمور به، ثم إذا صلوا فهذا تمامه أن يأتوا بحقيقة الخضوع والخشوع، فقبل ذلك هو العزم، ثم بعد ذلك يحصل الفعل، ثم إذا صلوا فهذا تمامه أي تمام الخشوع والخضوع. كما قال في المشركين: فإذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فهم إذا تابوا والتزموا الصلاة كف عن قتالهم، يعني وإن لم يحصل لهم الفعل حقيقة، فإذا تابوا من الشرك والكفر وعزموا على إقامة الصلاة فيكف عن قتالهم، ولا يقال لا يكف عن قتالهم حتى يصلوا حقيقة ويحصل منهم الفعل. قال: فهم إذا تابوا والتزموا الصلاة كف عن قتالهم، فهذا مبدأ إقامتها، فهذا مبدأ إقامتها، ثم إذا فعلوها فقد أتموا إقامتها، وأما إذا التزموها بالكلام ولم يفعلوا فإنهم يقاتلون. قالوا: بما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بها في الصلاة. ففي الصحيحين عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم ولا أزل أسجد بها حتى ألقاه. وهذا الحديث قد اتفق العلماء على صحته، وأما سجوده فيها فرواه مسلم دون البخاري، والسجود فيها قول جمهور العلماء، السجود بالانشقاق، كأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم، وهو قول ابن وهب وغيره من أصحاب مالك. فكيف يقال إن لفظ السجود فيها لم يرد به إلا مطلق الخضوع والاستكانة؟ لو كان هذا الأمر لما سجد النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة. فدل ذلك على أن السجود في آيات السجود المراد بذلك ما هو مجرد الخضوع والاستكانة، بل يراد بذلك الخضوع والاستكانة وتم ذلك بالسجود حقيقة لله عز وجل. قالوا: أما فكيف يقال إن لفظ السجود فيها لم يرد به إلا مطلق الخضوع والاستكانة، وأما السجود المعروف فلم يدل عليه اللفظ؟ لو كان هذا صحيحا لم يكن السجود الخاص مشروعا إذا تليت، لا سيما في الصلاة. وبهذا يظهر جواب من أجاب من احتج بها على وجوب سجود التلاوة بأن المراد الخضوع، فيقال نعم تمام الخضوع بالسجود، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد حقيقة إذا قرأ آيات السجدة، فإنه يسجد حقيقة ولا يكتفي مجرد خضوع القلب. فدل ذلك على أن المراد بالسجود في آيات السجود السجود المعروف، والنبي عليه الصلاة والسلام هو المفسر للقرآن، وقد فسر ذلك بفعله. نقف عند قوله: فإذا قيل فإن قيل فإذا فسر السجود بالصلاة كما قال أكثر لم يجب سجود التلاوة، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.